بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الأكل. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن آداب إسلامية يتأدب بها المسلم، وحديثنا عن آداب الأكل. فالإنسان لا يمكن أن يعيش من غير أن يأكل، فالأكل هو الذي يحفظ له حياته وصحته وقوته، وسواء كان له نية في أكله وتأدب بآداب الإسلام فيه أو لم يتأدب ولم يكن له نية، فإنه سيأكل ولا بد، لكنه سيربح ثواب الآخرة إذا أضاف إلى تحقق الغرض من أكله تلك النية الطيبة والآداب المباركة التي أتى بها ديننا الحنيف. فينبغي المسلم أن يتأدب بها ويعمل بها، والالتزام بهذه الآداب مجلبة للبركة، وكذلك أيضا تهذيب للطباع وتعويد على التواضع، وكذلك أيضا ما في ذلك من شكر الله جل وعلا وتحقيق المحبة بين الناس. ومن هذه الآداب ما يكون قبل الأكل، ومنها ما يكون في أثنائه، ومنها ما يكون بعده، ومنها ما له علاقة بالأكل عموما. وأن أذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فأول هذه الآداب تلك النية الصالحة التي ينبغي أن يستحضرها المسلم في طعامه، فلا ينوي بأكله مجرد عادة يومية يحفظ بها حياته أو يتلذذ بالطعام الذي يأكله، ولكن ينوي بهذا الأكل أن يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ حياته وصحته اللتين بوجودهما تدوم الأعمال الصالحة، وهكذا يصير الأكل في حقه عبادة يثاب عليها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الأدب لربما يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك استحضار مثل هذا الأدب وتلك النية الطيبة المباركة وهو يأكل طعامه، لا شك أن هذا يجعل هذا العمل المباح أمرا يثاب عليه العبد. الأدب الثاني تحري أكل الحلال، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم أكل الحرام ونهى عنه وجعله مما يستوجب دخول فاعله النار، بل أمر ربنا تبارك وتعالى بأكل الحلال الطيب، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الأدب الثالث عدم الأكل على شبع، فلا ينبغي الإنسان أن يأكله وهو شبعان، فإن هذا من الإسراف ومما يورث التخمة والأمراض، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع إجابة دعوة المسلم إلى الطعام. فإن دعاك أخوك إلى طعام فأجبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من حق المسلم على أخيه المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. وكل ذلك مشروط بأن لا يكون في هذه الدعوة شيء محرم، فإنه لا يجوز حضور الدعوة إذا كان فيها منكر إلا لمن يقوم بإنكار هذا المنكر أو تغييره. الأدب الخامس عدم الأكل في آنية الذهب والفضة، فإن هذا مما حرمه الله جل وعلا، وفيه إسراف وتبذير وبطر للنعمة، وفيه كسر لقلوب الفقراء إذا شاهدوا ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم ناهيا عن ذلك: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. فهذه آداب ذكرتها لكم، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نذكر ما تيسر من هذه الآداب وإكمالها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع ومن يرزقنا العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في صلاة الوتر إذا صلى أكثر من ركعة هل يلزم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟ ويقول: إذا قرأ في ركعة سورة وركعة لم يقرأ فيها بعد الفاتحة بسورة، فهل الصلاة صحيحة؟ فالشيخ أول نأخذ هذه المكالمات. نعم، أخت شيخة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت شيخة تفضلي.
الله يحييك شيخة. كنت أريد أسألك عن، إحنا نشتغل في المستشفى ويونا وايد مرضى، يكون واحد عنده فشل كلوي أو واحد عنده التهاب الزائدة الجوزية أو عنده حروق من الدرجة الثالثة تحتاج علاج، أو يكون عنده مشاكل صحية أخرى، وبعض فئات البشر يعني يرفضون العلاج المقدم من المستشفى ويقولون لا، الأول بنطلع الولد وبنسوي له كي وبنشوف، إذا ما تحسن بنيبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالكي للعلاج. فأريدك توصل لهم رسالة من عندك شيخ.
يعني لا يأخذ العلاج من المستشفى، يذهب به إلى الكي؟
نعم.
إن شاء الله واضح إن شاء الله أخت شيخة.
شكرا لك،
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ. هيا جل. نعم الشيخ، نجيب على سؤال أخت شيخة، تقول أنها تعمل في المستشفى، فتقول فضل الشيخ البعض يأتي بمثلا تقول ابنه أو أحد أقاربه عنده كما ذكر فضل الشيخ يعني بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي غير حروق غير ذلك، فيقول لا، عندما يعني عرض عليه الطبيب بعض الأدوية وبعض العلاج يرفض، يقول اذهب أولا إلى مثلا العلاج بالكي أو غيره فضل الشيخ من العلاج أو الطب الشعبي، ثم إذا يقول لم يستفد من هذا العلاج الشعبي أرجع به مرة أخرى إلى المستشفى. فيريد فضل الشيخ منكم نصيحة. نعم فضل الشيخ يقول أن يعني تقول فضل الشيخ تعمل في المستشفى، والبعض من الناس يعني يأتي يقول بمثلا ولده أو غيره من أقاربه ويقول عندما يعرض عليه الطبيب العلاج لا يقول يرفض العلاج، تقول أنه هذا الشخص يرفض العلاج، يقول أولا أذهب به إلى الطب الشعبي كالكي وغيره، فإذا لم يستفد من الطب الشعبي أتي به للمستشفى.
الحمد لله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس وخصوصا في هذه الأزمان المتأخرة تقدم الطب وارتفاع مستوى التقنيات المتعلقة بالعلاج والدواء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس وما يسره جل وعلا على العباد. والتداوي وطلب الدواء أمر مأمور به شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتداوي. وفي الحقيقة التداوي لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن التداوي في هذا العصر الحاضر قد تطور تطورا كبيرا، وتقدم العلم في الطب تقدما كبيرا، والتداوي بالأمور الشعبية وإن كان فيها نفع، ولكن في الحقيقة هذا الأمر ينبغي فيه الرجوع إلى المتخصصين الأطباء، فهم أدرى وأعلم بهذا، فإذا أراد أن يبدأ فإنه يبدأ بما هو معلوم في الظاهر نفعه، وهو هذا الطب الذي نعرفه، فإنه كما ذكرت تطور تطورا كبيرا وحصل فيه نفع كبير للناس، وبدأت الأمراض تعرف أسبابها وتعرف أعراضها، وكذلك أيضا يعرف فيه العلاج. ولذلك التوجه إلى بعض هذه الأمور قد يكون فيه خطورة على الإنسان. قد ذكرت الأخت السائلة أن السائل يذهب إلى الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم هم الذين لا يكتوون. وأيضا مما ورد أن تركس الملائكة السلام على من اكتوى، وهذا يدل على أن الكي مكروه ابتداء لما فيه من تعذيب النفس وإيذائها ووجود العلاج بغير الكي. إذن فننصح الأخت السائلة أن توجه أمثال هؤلاء إلى أن يعرفوا أهمية التداوي، وأن ذلك من أخذ الأسباب، وأن فعل مثل هذا الأمر وهو الاكتواء أو غيره من أمور الطب الشعبي تحتاج إلى إعادة نظر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا دلال، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير وياكم دلال على هالبرنامج، ربي
الله يحفظك من دلال.
جزاك الله خير. أنا عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال عشان الصلاة، يعني إحنا كل ما تعودنا من الشيطان فصلنا على اليسار، بعد الشيطان يوسوسنا يعني في الصلاة يخلينا يعني سدودة، عرفت؟ فما أدري أنا خايفة يعني فصلنا يقول نقول الله أكبر، الله يرفع يقول بين حجاب بينه وبين عبده، وإذا يعني يسمون بأخاف إن يعني إذا سرحنا الله يقبض علينا، والله يعني بعرف شو أسوي، يعني صدق الواحد خايف، يعني وايد خايفة أنا من هالشيء، فدائما أمور الدنيا تجينا في الصلاة فما بعرف الحل شنهم. هاي رقم واحد. رقم اثنين، مشكلتي زوجي يعني طيب طول حياته، يعني وايد يسئون له وهو يعني عادي، خصوصا يعني إخوانه وكذي يغلبون عليه وسامحهم عادي ما يقول شيء. في الفترة الأخيرة قبل كذي سنتين واحد من إخوانه ينقل حكي من زوجي لأخوه الثاني، يعني وياه يقول له الكلام ينقل بينهم، رايلي تغير صار قلبه وايد 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 حاقد يعني وايد صار يكره أخوه هذه كره العمى. أقول له حرام تضل حياتك ترى من يعني تزوجت أنت هالمشاكل ما خلصت وأنت دائما السامحة ما تقول يعني ما تشوف قلبك عليه هالحقد كله ليش كذي الحين؟ يقول فلان قالي قلت له زين هذه ما يخاف الله هاي نبينا قل له زين واقفة قلنا ما بدي أسمع شيء. بعدين صار يقول بعد قال عندي وقال عندي قلت بعد رد أخوك يقول قال لا أسمع ناس من برا شنو ناس من برا من يقول لك هالكلام بالضبط ومشكلة يعني إحنا ويا أخوه زينين عيالي مع أخوه زينين عيالي حاجين أخوه يقولون حق عمهم في أحد يعني يسوي نميمة بينكم نفس الكلام اللي يقول اللي يقول رايلي يوصل هذا الريال يوصل حق أخوه الثاني بعرف إيش عيال سويانا بدأ صلح بينهم يقول إذا تحبيني لا تكلميني في هالشيء إذا هو الحل حرام يتم والحياة تقاطع أخوه
ان شاء الله تسمعين النصيحه من دلال ان شاء الله ان شاء الله تسمعين الحل النصيحه جزاك الله خير من دلال الله يبارك فيك
حسناتكم
امين جزاك الله خير عليكم السلام اخو مصبح تفضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله اخو مصبح تفضل
حياك الله يا شيخ
الله يبارك فيك تفضل
شيخ سؤالي عن الصلاه احنا نعرف ان في المسجد الصلاه يكون الكتف بكتف وال يعني الترص يعني في الوضع الآن الحالي في تباعد مترين فسؤالي هل الأفضل أني أصلي في المسجد بهذا التباعد أو أني أصلي في البيت مع أهل البيت لأن مجموعة كبيرة نصلي الصلاة يعني الصف يكون مرصوص يعني جزاكم الله خير
جزاك الله خير تقول فضل الشيخ أنها في الصلاة يأتيها الشيطان ويوسوس لها ويأتيها بأمور الدنيا وأفكار الأفكار خارج الصلاة فتقول أتعوذ بالله من الشيطان وأتفل عن شمالي لكن تقول فضل الشيخ لا يعني لا يذهب الشيطان يبقى يوسوس وأبقى يبقى السرحان عن الصلاة فتقول كيف أصنع وماذا أفعل حتى تخلص من هذا السرحان في الصلاة
الحمد لله ورود هذه الخواطر والوساوس أثناء الصلاة أمر قد يحدث لبعض الناس أو لكثير من الناس وفي الحقيقة هناك أسباب كثيرة إذا سعى إليه العبد فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى لأن يخشع في صلاته ومن هذه الأسباب التهيؤ الذي يكون من المصلي لصلاته التهيئة الذي يكون من المصلي لصلاته فتهيئ الإنسان إلى صلاته مما يجعله يخشع أكثر ويتأمل في صلاته وتكون صلاته أقرب إلى الخشوع فالذي يذهب أولا يتوضأ بعد الوضوء يصلي ركعتي الوضوء ثم بعد ذلك يجلس في مصلى يدعو الله جل وعلا بين الأذان وبين الإقامة ثم بعد ذلك يصلي مع الإمام ويقف في صف المصلين فإن مثل هذا التهيؤ للصلاة يبعد وساوس الشيطان عنه ويجعل فكره حاضرا عند صلاته هذا بخلاف الذي أتى إلى المسجد أو أتى إلى مصلاه ومعه أمور الدنيا فإنه سيكون منشغلا بهذه الخطرات التي كانت معه الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها يعين الإنسان على الخشوع في صلاته أيضا من الأسباب
فضل الشيخ قبل أن نكمل الأسباب نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للأسباب الشيخ نعم أخ عمر تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ عمر تفضل الله يحفظك
يوم عندي سؤالين بس أقرب علينا الشيخ السؤال الأول بالنسبة للتسبيح هذا التسبيح يرد الغدر السؤال الأول السؤال الثاني من لم يتزوج يعني نهائيا والتزم هل عليه إثم في الشيء هذا
إن شاء الله
شكرا
جزاك الله خير يا خمر نعم كلام أخرى. نعم نعم فضل الشيخ. نعود للأسباب التي تساعد العبد على أن يخشع في صلاته ويكون حاضر الذهن بعيدا عن وساوس الشيطان والسرحان في الصلاة.
نعم، أيضا من الأسباب التي تعين المصلي على الخشوع في صلاته وترك السرحان في أثنائها التأمل فيما يقوله من كلمات وما يفعله من حركات. فالمصلي يجمع في صلاته بين أمرين، بين حركات يفعلها وبين أقوال يفعلها. فهو عندما يستشعر، نأخذ مثلا جانب الحركات، عندما يستشعر أولا أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الوقوف هو وقوف بين يدي رب العالمين، فكيف ينصرف الإنسان بقلبه وبنظره في أثناء صلاته؟ فالإنسان إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عليه، وإذا غفل عن صلاته فهو بقدر غفلته يحدث له هذا السهو هذا السرحان. أيضا إذا رفع يديه في الصلاة فهو يرفع يديه رفع المستسلم الذي انقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو يرفع يديه ويضع يده اليمنى على يده اليسرى في هذه الهيئة التي فيها الخشوع وفيها التذلل بين يدي رب العالمين. وأيضا عندما يركع، الركوع هو تعظيم في الحقيقة لله سبحانه وتعالى، ولذلك في يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لأن حقيقة الركوع التعظيم، تعظيم المركوع له. وأيضا في سجوده وهو ذل الخضوع لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الرهيب الذي يكون فيه المصلي في أسفل سافلين، أسفل الأرض يكون، وهو يناجي الرب فيقول سبحان ربي الأعلى. هذه الكلمات، هذه الأفعال التي يفعلها المصلي وتلك الجلسة التي فيها الخشوع وهو يجلس جلسة الصلاة فيها تمام الخشوع، فهذه أفعال تجعل المصلي يخشع في صلاته. ناهيك عن الأقوال التي يبتدئها بالتكبير، فعندما يقول الله أكبر هو جاء إلى مصلاه، وأتت المرأة إلى مصلاها، تركت الأولاد وتركت أعمال البيت وتركت المهنة والعمل وتركت زوجها وقالت الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، من الزوج، من الأولاد، من الأعمال، من البيت. فهذه الكلمة العظيمة عندما تستشعرها وأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء تجعلها خاشعة لله سبحانه وتعالى. كيف إذا دخلت في صلاتها بالاستفتاح قال سبحانك اللهم حمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه الكلمة العظيمة. إذن هذه بعض الأسباب، وعلينا نذكر إن شاء الله أسباب أخرى. الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
بالخير.
سي بالعافية، تفضل أبو علي.
طال عمرك. عندي سؤالين. السؤال الأول، تعرف في بعض الأخوان لما يجون المسجد ضمن الإجراءات الاحترازية اللي وجهتها الدولة، يعني بدون سجادة وبدون كمام، وإذا نصحته وقلت له يا أخوي ما يستوي، إذا أنت مش مبالي نحن مبالين، إذا أنت مش خايف أنا زكنا عن خايفين على أسرة، قام يحط الكمام يعني يا أنه تحت ثم عند لحيته. فبعض الناس يزمرون ومرات يعني ما يون يصلون، فهل علينا ذنب لحن الشيخ في هاي النصيحة؟ رغم أن النصيحة نصحهم على جنب يعني مش أمام الملأ. السؤال الثاني، بارك الله فيك، مرات نجبر أن نصلي بالناس بما أننا نحن قريبين من المسجد، ومرات تكون يعني أكبر واحد فيهم فيخلوني أصليهم إذا الإمام رايح مكان ولا حاجة، و وأنا يعني نفسيا من داخل ما أقول لك كاره، لكني ما أحب أني أصلي بالجماعة، لكني مرات أجبر على ذلك. بخصوص الأذان، يعني نحن شبابنا قالوا لنا يعني سامحني سمعت شيخ المستمعين على هذه الجملة يقولون صلى يعني أذن ولو طردوك ولا تصلي ولو طلبوك. فجزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله التوجيه من الشيخ. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضلي.
سؤال فضيلة الشيخ.
نعم.
بالنسبة عن الدعاء أثناء السجود. أحيانا يعني الدعاء يعني قد يكون طويل بحيث أن الواحد يستصعب يتم فترة طويلة هو ساجد. فهل يجوز أن إحنا نجزء الدعاء يعني في كل سجدة جزء من الدعاء؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال دلال تقول زوجي أنا طيب الخلق ولا يسيء لأحد لكن يقول تقول فضل الشيخ في بعض الأحيان قد يسيء له بعض الأشخاص ويسامح لكن تقول فضل الشيخ يعني دخل عليه بعض أو أخ له وينقل كلام وينم كما ذكرت عن أخ آخر أنه فعل كذا وقال عنك كذا حتى صار كما ذكرت يعني أنه كاره وحاقد على هذا الأخ. فتريد منك فضل الشيخ نصيحة. أولا فضل الشيخ هي كيف تتعامل مع زوجها حتى تذهب أو تذهب ما به من حقد وكراهية لهذا الشخص لهذا الأخ, وأيضا كيف يعني يتصرف هو مع هذا الشخص الذي ينقل له الكلام.
في الحقيقة الأخت السائلة ذكرت مأساة يقع فيها كثير من الناس هداهم الله ويكون بسببها التفرق والتشتت وهي النميمة ونقل الكلام. هذه الآفة التي تسري بين الناس في الحقيقة كان لها الأثر السيء في التفتيت وتشتيت العلاقات وخصوصا بين الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القالة وهي النميمة, والله جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام ينقل الخبر والكلام على جهة الإفساد بين الناس, والمسلم لابد أن يكون فطنا عندما ينقل له الكلام. فهناك بعض الأمور لابد أن يكون الإنسان المسلم على التزام بهذه التوجيهات الشرعية التي تحفظ له سلامة قلبه تجاه الآخرين. فمن ذلك أن يحسن الظن خصوصا إذا كان هذا الكلام المنقول عن صديق أو أخ أو ذا رحم, ناهيك إن كان أبا أو كان زوجا أو ولدا. فإن إحسان الظن فيما ينقل هذا مما يطيب النفوس على النفوس. وأيضا التوثق والتأكد من الخبر. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك أيضا هناك بعض الأمور الأخرى لعلي إن شاء الله أذكر شيئا مما يداوي هذا المرض الذي انتشر والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل. الله يبارك فيك.
شيخ سؤال, عندي سؤال. أمس أنا صليت المغرب وصليت العشاء ما صليتهم عشان عندي كانت بنتي مريضة وفي المستشفى وجيت صليتها على الساعة 12:40 دقيقة. هل هي صلاة صحيحة ولا لا؟ يعني في ناس يقولون من بعد 19 ما ممنوع تصلي.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع الجافل الشيخ. ومحمد تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
بارك فيك. الله يحفظك. حول عافية بارك الله فيك. عندي سؤال بارك الله فيك.
نعم.
هنا في صلاة المغرب أنا لاحظت مع أغلبية الجماعة في صلاة المغرب يعني آخر ركعة أصليها وإذا طافت كركعتين اللي قبل في ناس تصلي ركعة واحدة وتقرأ التحيات وفي ناس طال عمرك تصلي ركعة تقوم وتصلي ركعتين، فهل إن هل هي ركعتين هي هذيك الصحيحة، ولا أن آخر الصلاة اللي هي أنت صليت فيها وتقوم وتصلي ركعة واحدة وترد ثاني مرة وترد بعد ثاني مرة تصلي ركعة ثانية عشان تستوي اللي هي المغرب يعني اللي هي ثلاث
إن شاء الله.
إيه والسؤال الثاني برا شرفك عندي بعد، هل هو ما قام مع الإمام يعني قاعد وهو يصلي؟
هل شعر بتعب أو مرض أو شيء؟
إيه هو طال عند الديسك. إيه عند الديسك وتقيل ما يصلي في الكرسي.
إن شاء الله.
إيه.
جزاك الله خير محمد.
الله يبارك.
الله يحفظك. نعم نجي فضل الشيخ على السؤال أو نعود فضل الشيخ للسؤال الأخت أو نعم مدلال بالنسبة لل كيف يتعامل الشخص مع النمام.
إذن فالنمام يتعامل معه بما ذكرت، فلابد أن يحسن الظن أولا بمن نقل بالمنقول عنه الكلام، والأمر الثاني هو أن يتأكد من الخبر الذي سمعه من هذا النمام، الأمر الثالث أن ينهى النمام عن هذا الفعل لأنه يفسد العلاقة فيما بينه وبين إخوانه، والذي نقل الكلام عن الغير لا تأمنه أن ينقل الكلام عنك. فإذا الأمر الثالث أن توجه النصيحة إلى هذا النمام وأن ينهى عن الاستماع له. الأمر الرابع قد يكون يقع شيء في النفوس تجاه ما يسمعه المرء من كلام وإن لم يتأكد من صحته، فالأصل هنا لابد أن تكون هناك معالجة للقلب، معالجة القلب بأن يوطن القلب على الصبر على ما يلقاه من أذى، وأن يوطن نفسه على أن يعفو وأن يصفح، والله جل وعلا قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله جل وعلا ذكر في صفات المسارعين الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله جل وعلا قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن فيتعامل مع النمام بمثل ما ذكرت، وأيضا عندما يسمع المرء الكلام لابد أن يوطن نفسه على الصبر على أذية الناس، وكذلك أيضا يوطن نفسه على أن يكون ذا قلب واسع، إذا سمع ما يسوءه عفا و سامح وكان ذا قلب رؤوفا رحيما يعفو ويصفح عن الناس، وكلما ازداد المرء عفوا زاد من الله قربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله أعلم.
ذاك الله خير الشيخ اللخم صبح يسأل يقول بالنسبة للصلاة الآن في المساجد يقول التباعد وعدم التراص في الصفوف، يقول هل الأفضل أن أصلي في المسجد مع وجود هذا التباعد أو أصلي في المنزل مع من في المنزل نصلي جماعة من غير تباعد؟
الصلاة في المسجد لها فضل وأجر عظيم، وهي مما أمر الله جل وعلا به، قال الله جل وعلا في الأمر بصلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا فيه التأكيد على أهمية حضور الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، وحضورها مع جماعة المصلين في المسجد علامة من علامات الإيمان، والتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد علامة من علامات النفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتخلفون عن الصلاة في المسجد مع ما يكون فيهم من مرض، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن فالصلاة مع جماعة المسلمين حيث أمر الله جل وعلا بها في المساجد من الأمور التي ذهب جماهير أهل العلم إلى آكديتها، والأحاديث والنصوص فيها الأمر بها، وهذا يدل على أهمية حضور الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، ناهيك عما يكون من المنافع الأخرى التي يحصلها المرء في صلاته مع الجماعة. وأما صلاتك في بيتك تصلي، نعم تصلي، ولكن تصلي السنة أو الراتبة في المسجد، فيشاهدك أبناؤك فيصلون ويتعلمون منك الصلاة، وتتذكر الزوجة التي شغلت عن الصلاة بصلاة الفريضة إذا رأتك تصلي السنة، فلك أن تجمع بين الأمرين بأن تصلي الجماعة الفريضة مع جماعة المسلمين في المساجد، وتصلي السنة في بيتك، وإن شئت أقمت جماعة بأهلك في قيام الليل، فتكون جمعت بين الحسنيين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول: هل التسبيح يرد القدر؟
في الحقيقة لم أستوعب سؤال الأخ السائل الأخ عمر عن التسبيح.
التسبيح نعم، وليس الدعاء.
الذي ورد هو أن الدعاء يرد القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء. فأما التسبيح فلم يظهر لي أن هناك علاقة بين التسبيح وبين رد القدر. التسبيح عندما يرى الإنسان شيئا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتنزيه الله جل وعلا، فإنه يسبح الله سبحانه وتعالى، فلم يظهر لي أنه لاك علاقة بين التسبيح وبين رد القدر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: من لم يتزوج ويقول التزم، فيقول هل يأثم بتركه الزواج؟
الزواج تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الزواج واجبا وقد يكون مندوبا مستحبا وهو الأصل فيه، وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا، فتدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا كان الإنسان يخشى عليه أن يقع في الزنا وهو قادر على الزواج، فالزواج في حقه واجب، وتركه للزواج يعد إثما، وفي هذه الحالة يكون حكمه الوجوب في حقه لأنه قادر ويخشى على نفسه الزنا. وقد يكون مستحبا إذا كان قادرا ولا يخشى على نفسه الزنا، فالأصل فيه الاستحباب، لأن فيه منافع كثيرة فيها في الزواج: تحصيل للنفس وتكوين أسرة مسلمة، وفيه إعفاف له ولزوجته، وفيه أيضا تكثير لنسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون محرما إذا كان ظالما أو إذا كان لا يقدر على الزواج، فيؤدي ذلك إلى ظلم نفسه وظلم الزوجة التي يتزوجها، فهنا يكون الزواج محرما. وقد يكون مكروها، وذلك بحسب ما يعرض له من أمور لا تصل به إلى درجة الحرام في إقباله على الزواج. وقد يكون مباحا، وذلك في مثلا من ذهبت شهوته وكان قادرا على الزواج ولم يكن في زواجه إضرار بالزوج بسبب ذهاب شهوته، فيكون الزواج في حقه مباحا. فالزواج تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فبحسب ما يقع من حال يكون حكم الزواج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله عليكم. يرد منكم نصيحة يقول البعض يأتي إلى المسجد من غير سجاد أو كمام ثم يقول ننصحه, ويقول البعض عندما تنصحه يضع الكمام أسفل الفم فيتضجر البعض من المصلين ويترك. البعض يقول قد لا يأتي إلى المسجد بسبب يعني ما يفعله البعض من الناس من عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية.
الأصل في ذلك والله أعلم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار, وقد علم أن التزام مثل هذه التوجيهات هي حفظ للنفوس وسلامة من الإصابة بهذه الأمراض, فيكون ذلك من الحفاظ على النفس وعدم الإضرار بالآخرين, وهذا جانب لابد أن يلحظ في من لا يلتزم بهذه الإجراءات, فالذي لا يلتزم بهذه الإجراءات يضر من يلتزم بهذه الإجراءات ويكون بأفعاله التي تنافي أولا الشرع, لأن الشرع أمر بالحفاظ على النفس, وتنافي أيضا التزام بتوجيهات ولي الأمر, فولي الأمر قد وجه بالتزام هذا عند دخول المسجد, وأيضا فيه أيضا عدم مراعاة شعور الآخرين والأدب مع الناس, فالناس عندما يرونك أنت مخالف ولا تلتزم في ذلك عدم احترام لمشاعرهم, فعندهم من كبار السن وربما بعضهم يأتي المسجد وهو يعني يخشى على نفسه من الإصابة بهذا المرض, وأنت وهذا الشخص يأتي ولا يلتزم بالإجراءات, فأمثال هؤلاء لابد أن يوقف معهم وقفة حازمة, إما من الشخص نفسه إذا كان ذا أسلوب حسن وناصحه فيما بينه وبين هذا, أو يتوجه إلى إمام المسجد الذي يوجه النصيحة له أو نصيحة عامة للمصلين الذين يحضرون المسجد والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو علي يقول في بعض الأحيان أقول أقدم للإمام وأنا يعني كاره لا أحب أن أتقدم, لكن فضيلة الشيخ يقول قد أكون مثلا يعني في مسجد في الطريق أو في السوق أو في غيره, أو يكون فضيلة الشيخ كما ذكر يعني يتأخر الإمام أو يغيب, فيقول أقدم من الناس ويقول أنا لا أحب أن أتقدم, فيريد من فضيلة الشيخ أقول ما يعني توجيهكم نصيحتكم ليقول الأذان كما ذكر فضيلة الشيخ أن يعني أرغب في الأذان لكن في الإمامة يقول أنا يعني أجد في نفسي يعني عدم الرغبة في التقدم للإمامة.
الإمامة أو الأذان من الوظائف الدينية التي ينال العبد بها ثوابا وأجرا عند الله, فهي ليست مجرد صلاة فقط وإنما هي تقدم, فالأمر يحتاج إلى استشعار أولا فضل هذه المكانة أن تكون إماما أو تكون مؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن, ومعنى الضامن هو الذي يتحمل المسؤولية, ولا يمكن لأحد أن يتحمل المسؤولية إلا إن كان في نظر الشرع ذا مكانة أن يحمل مثل هذه المسؤولية, فهو يحمل المسؤولية ومعنى ذلك أنه يثاب على قدر تحمله لهذه المسؤولية. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا امتدح المؤذنين, والمؤذن مؤتمن, فهذه صفة يتحلى بها المؤذن, وقال صلى الله عليه وسلم المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة, وفي الحديث الصحيح أيضا في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا, وهذا يدل على فضل مثل هذه فضل هذه الوظائف الشرعية التي ينال بها العبد الأجر والثواب الزائد على غيره من المصلين. كذلك أيضا هذا يستشعرك الآن إلى أن تتهيأ إلى أن تكون إماما, يعني أتعجب من بعض المصلين يجتمع مع بعض الجاليات الأسيوية الذين لا يتقنون العربية ثم إذا أتى يجتمع يقدمهم إلى الصلاة, أنت العربي الذي تنطق الحروف بشكل صحيح كيف تقدم من لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية الصحيحة وربما إذا قرأ القرآن لحن فيه, فهذا يدعوك إلى أن تكون على قدر هذه المسؤولية وأن تتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ما تصح به صلاتك أولا، ثانيا ما تصح به قراءتك، وثالثا ما تتجمل به قراءتك من حسن الأداء والصوت، وكذلك أيضا حسن أداء أحكام التلاوة والتجويد. فإذا المسألة تحتاج منك إلى أن تكون أن تهيئ نفسك إلى مثل هذه المواقف، وأي مسلم كذلك أيضا يهيئ نفسه إلى أن إذا قدم إلى الإمام أن يكون أهلا لهذا التقديم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع عبد الله تقول في بعض الأحيان يكون عندي دعاء طويل أدعو في السجود، فيقول تقول فضيلة الشيخ أن يعني السجود يصبح طويل جدا، هل يجوز أن أقسم هذا الدعاء على أكثر من سجدة؟
نعم، إذا كانت بالمرء حاجة وأراد أن يدعو الله جل وعلا فبإمكانك أن تقسم هذا الدعاء في سجودك في السجود بحسب الاستطاعة، وفي مواضع أخرى من الصلاة هناك أكثر من موضع هو من مواضع الإجابة، من هذه المواضع بين الأذان وبين الإقامة، فهذا هذا الوقت لعله أن يكون متسع أكثر إلى الدعاء، وأيضا في السجود وأيضا قبيل السلام، فهذه مواضع في الصلاة يدعى بها، فإن لم تستطيع الإطالة في السجود بالدعاء فلك أن تختصري في الدعاء، والدعوات العامة الجامعة يتحصل بها المقصود أيضا، مثل اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، فمثل هذه الدعوات العامة تحقق المقصود، ثم الدعوات الخاصة بإمكانك أن تقتصري على ما يحقق المقصود من الدعاء، فإن كان مريضا اللهم اشفي مريضي، وإن كان دينا يقضى اللهم اقضي عني الدين، وهكذا مثل هذه الأدعية التي تكون في صلب الموضوع لعلها أن تكون كافية وفيها تحصيل المقصود الإنسان من الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول أنه فاتته صلاة المغرب والعشاء لأن ابنه كان مريض، فيقول أنه صلى المغرب والعشاء في الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة، فيقول هل يصح مثل هذا التأخير؟
أما بخصوص المغرب فإن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، ولم يكن لك أن تؤخر صلاة المغرب إلا إن كان هناك عذر قاهر منعك من أداء الصلاة في وقتها، فإذا تيسر لك أداء الصلاة صليتها، وقد ذكرت أنك صليت في الساعة الثانية عشرة والنصف أو نحو ذلك، ووقت صلاة العشاء هو في الحقيقة محله خلاف في آخره، فمن أهل العلم يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، والصحيح والله أعلم أن وقت العشاء أن العشاء له وقتين، الوقت الأول وقت فضيلة وأداء، وهو الذي يكون إلى نصف الليل، والوقت الثاني يكون إلى طلوع الفجر أي قبيل طلوع الفجر، وهو وقت ضرورة وجواز، فإذا تجاوز نصف الليل وكان ذلك عن حاجة فيكون ذلك وقتا لأداء صلاة العشاء، ولا إثم عليك ولا حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول إذا فاتت ركعتين من صلاة المغرب كيف يقضي هاتين الركعتين؟ صفة القضاء.
صفة القضاء أنه بعد كل ركعتين يكون التشهد، فإذا صليت مع الإمام ركعة ثم بعد ذلك قمت إلى الركعة الثانية فتتشهد في الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه الصحابة رضوان الله عليهم صفة صلاته قالوا وكان يقول في كل ركعتين التحية، فالتحية تقال بعد كل ركعتين، فإذا ركعت الركعة الأولى فبعد ذلك في الركعة الثانية تجلس للتشهد، ثم تقوم وتأتي في الركعة الأخيرة بالتشهد الأخير، فتكون قد تشهدت ثلاث تشهدات، الأول مع الإمام والثاني عند قيامك للركعة الثانية والثالث في تشهدك في آخر صلاتك، والله أعلم.
لك الله خير. فالشيخ أيضا يقول رجل مريض ويقول عنده الديسك في ظهره، فيقول صلى مثلا الركعة الأولى قائما، في الركعة الثانية شعر بألم وتعب في ظهره، فجلس وأكمل صلاته على الكرسي، هل يجوز وتصح الصلاة بهذه الطريقة؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال صل قاعدا، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وهذه قاعدة للمصلي في قيامه للصلاة، فالقيام في الصلاة ركن فيها، ويسقط هذا الركن بالعجز عن القيام. فإذا عجزت عن القيام أو تضررت بالقيام، وهذا هو ضابط القعود في الصلاة، وهو أن لا تستطيع أن تصلي قائما ويذهب عنك الخشوع بسبب انشغالك بهذا الألم أو هذه الحالة التي أصابتك، فهنا يجوز لك أن تقعد في صلاتك، يجوز لك أن تقعد في صلاتك وصلاتك صحيحة، وبعد ذلك يكون سجودك أو ركوعك بحسب استطاعتك. فإن كنت تستطيع أن تقوم بعد ذلك وتركع فيجب عليك أن تركع، وكذلك إذا استطعت أن تسجد فيجب عليك السجود. فالشاهد أن الانتقال من الركن إلى بديله عند العجز يكون عند عجزك، أما إن كنت قادرا فالأصل أنك تأتي بالركن على الهيئة الواردة والصفة الواردة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم مدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الهندسة الإذاعية فيصل الرئيسي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.